باب اللقطة.
هي ثلاثة أقسام: الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وسوط فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم فله التقاطها إن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها وإلا كغاصب حكما. فيجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المسجد حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه.
هذه أيضا متعلقة كسابقاته كالوديعة ونحوها، فهي فيها نوع من التعاون بين المسلمين. والمراد باللقطة هنا الشيء الملتقط الذي الآن لا يعرف مالكه، فتجد شيئا تلتقطه، فهذا الالتقاط يسمى الشيء الملتقط، هذا هو اللقطة. ما هي أحكامها؟ هل يجوز لي أخذها؟ متى أتملكها؟ فهنا بين ذلك فقال هذه اللقطة الشيء الملتقط على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى لا تتعلق به وتتشوف إليه وتتحسف على فقده همة أوساط الناس، بمعنى لا ينظر إلى الفقير أو الدنيء أو الشحيح البخيل الذي إذا ذهب الشيء اليسير كأنه ذهب عنده الشيء الكبير، ولذلك ضرب له من باب التمثيل أمثلة، قال كرغيف وصوت، بمعنى إنسان فقد رغيفا سقط صوتا، هل سيذهب إليه ويشد الرحال إليه حتى يبحث عن هذا الصوت أو هذا الرغيف، أو الآن كما يقال أقلام، لعل في قلم بنصف ريال، لعله الإنسان إذا نسيه في قاعة الامتحانات والآن تتغير القاعة من قاعة إلى قاعة لا يذهب ويبحث عنه، أو نسيه في مكانه في الحرم لن يرجع ويبحث عنه، يعني كما يقولون قلم بنصف ريال أو نحو ذلك من الأشياء. بمعنى هذا الشيء إذا كان يسيرا حقيرا أوساط الناس ليس أدناهم ولا أعلاهم، قد يكون الإنسان لعله يفقد قلما بألف ريال ما يحمل كما يقول يذهب ويرجع إليه للبحث عنه لأنهم من علية القوم، وهذا يرى بأنه أمرا تافها يسيرا لا حاجة له. إذا ليس النظر إلى الأعلى ولا أيضا إلى أحقار الناس وهم الذين ينظرون إلى الأشياء الحقيرة ويبحثون عنها ولا يشامحون بها، وإنما النظر إلى أوساط الناس. فإن كان هذا يعد أمرا لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن من فقده لن يرجع إليه ولن يرجع للبحث عنه وأخذه، فإنما تركه ومضى وانتهى. مثل ذلك يحصل كثيرا من الحجاج إذا ذهبوا مثلا إلى عرفة أو إلى مزدلفة، أخذوا بساطا أو نحو من ذلك لأجل المبيت في هذه الليلة، ثم بعد ذلك يتركونها وهم لأنهم لا يريدون حملها وهي لا تساوي شيئا، يعني بساط بلاستيك أو نحوها بعشرة ريالات خمسة ريالات خمسة عشر ريالا وهذا حمله كذا، فهو تركه. إذن هنا من يأتي بعد ذلك لا شك أنه يعلم بأن هذا لا تتبعه همة أوساط الناس وأن من تركه لن يرجع إليه. إذن في هذه الحالة ماذا؟ قال يملك أو يملك بلا تعريف، بمعنى تأخذه ولا حاجة أن تقول من أضع هذا القلم من أضع هذا البساط أو نحو من ذلك، أو قارورة صحة كما قال الآن اشتريت قارورة ماء صحة، في الغالب لن يرجع الإنسان لأجل قارورة صحة أو حتى علبة عصير أو نحوها، فهذه همة أوساط الناس في الغالب لن ترجع إليها، إذن ترك صاحبها في الغالب أنه لن يرجع إليها، هذا المراد. فكون صاحبها لن يرجع إليها ولن يريدها وإنما تركها، إذن لأخيه أن يأخذها مباشرة وأن يتملكها ولا حاجة إلى أن يعرف بها. إذن هذا هو النوع الأول من الأموال التي تمتلك مباشرة فيمتلكها وينتفع بها، إن كانت شيئا يلبس فلبسه، شيئا يستعمل فيستعمله، شيئا يؤكل فيأكله، ولا شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الحسن أو الحسين تمرة، يعني قال أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لو لا أخشى أنها تكون من الصدقة لأخذتها. إذا تمرة ساقطة يمكن الإنسان يأكلها أو نحو من ذلك، لا يقول لا أدري هذه التمرة حلال أو لا شيء حلال لفلان يأتي إليها، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن تكون من الصدقة والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد أنه يأخذها مباشرة وينتفع بها أكلا أو استعمالا. قال الثاني النوع وهو الضوال، والمراد بالضوال هي البهائم التي تضل عن صاحبها، وهنا إنما تكون الضوال إذا كانت البهائم هذه كبيرة. قال التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه وشابه ذلك، والكلاب إذا كانت مسعورة ونحو من ذلك فهذه تمتنع عنها، إما لكبر جسمها كما مثل قال كالخيل والإبل والبقر، فهذه في الغالب تمنع نفسها من صغار السباع، لا يلزم أن يكون من السباع الكبير كالأسد ونحوه، لكن بمعنى أن السباع المنتشرة ليس كل سبع سيفترسها، فهي في الغالب يكون معها القدرة وكبر الجسم يكون مانعا من ذلك. أيضا قد يكون مانعا من ذلك ما يسمى بالطيران، يعني من رأى حمامة صغيرة ونحوها هذا لا يلتقطها لأنه يقول هذه تمتنع بالطيران، ومثله كما ذلك يقولون الظبي فإنه أيضا لا يلتقط لأنه يمتنع بالسرعة والعدو، في الغالب صغار السباع لا تدركه. إذن هذا الذي يحصل منه شيء من الامتناع يمتنع عن السباع عن صغار السباع، إما بضخامة جسمه كإبل وبقر ونحو من ذلك وخيل يمتنع عن ذلك، أو يكون ذلك بأنه يطير لا إذا أتاه كما يقال صغار السباع كالقط ونحوه أو الثعلب ونحوه بالنسبة للحمام وما شابه ذلك الطيور كالصقر ونحوه، فهو في الغالب يمتنع عنها، إذن هذا لا يلتقط. أو يكون سريع العدو كظبي ونحوه، إذا جاءه صغار السباع ليفترسه عدا وكان سريعا لا يدركه. إذن هذه الأشياء ماذا تعد من الضوال؟ قال هذه ماذا يحرم التقاطها، لا يقول الإنسان هذا رأيت خيلا بعيرا بقرة شاردة جاءت مع بقري جاءت مع نحو من ذلك إذن ألتقطها لا أعرف صاحبه، وهذا في الغالب يكون في المرعى أنها تأتي بقرة مع بقره أو خيلا مع خيوله أو إبلا مع جملا مع إبله ونحو من ذلك، فهنا لا يكون هذا من باب الالتقاط ولا يجوز ولا يحل له التقاطه. قال يحرم التقاطها. أضاف مع هذه الحرمة قال لا تملك بالتعريف، لا يقول أنا سأعرفها سنة فعرفها سنة أو نحو من ذلك فلم يجد لها صاحبا، فهنا حتى وإن كان كذلك لا يمتلكها، وإنما معنى ذلك أنها لصاحبها ويده يد غصب عليها، وهذا هو قوله وتضمن كالغصب، بمعنى أنه إن حصل فيها تلف حتى من غير تعد أو تفريط، بمعنى هلكت مع بقره، بمعنى أنه لما رأى هذه البقرة مع بقره لم يخرجها ويطردها، وإنما تركها تاوي إلى حظيرته مع بقره جملا مع جماله في معاطنهم، لم يطرده ويبعده عن جماله وإنما أبقاه معهم، فهنا نقول حتى ولو جلس عندك سنة ولم يأتي أحد للسؤال عنه وأنت في المجامع على ما سيأتي تعرف به فأنت لا تملكه، حصل على هذا الجمل تلف فعند ذلك أنت ماذا بهذا بعدم الطرد كأنك وضعت يدك عليه فتكون ضامنا له وإن لم تتعد أو تفرط، فأصبحت يده أي عدى هذا الإنسان الذي وضع يده على هذا المال أصبحت يده كيد الغاصب. متى يزول الضمان؟ قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام، بمعنى كما قلنا البقر ونحوها أبقيتها عندك أسبوعا ثم قلت لعمالك أو للراعي أخرجها حتى وإن خرجت الآن أصبحت في ضمانك، لماذا؟ لأنك أبقيتها عندك فترة من الزمن فأصبحت يدك يد غصب عليها، فلا ترتفع يدك إلا بأن تصل إلى صاحبها أو أن تعيدها إلى الحاكم، بمعنى أطلقتها فجاء سارق فسرقها أو سبع فأكلها تكون ضامنا، لماذا؟ لأنك بغصبك إياها وعدم طردها من أول وهلة أصبحت يدك يد غصب فتكون ضامنا لها، إلا ولا ترتفع يدك إلا بأمرين، أن يأتي صاحبها فتدفعها له أو أن تدفعها كما قال هنا إلى الحاكم، وما عدا ذلك فإن يدك لا ترتفع لأنها أصبحت يد غصب بمجرد إبقائك عليها أياما. قال النوع الثالث من هذه الأموال باقي الأموال، أي ما لا تتبعه همة أوساط الناس الذي قلنا هو الأول والذي يملك مباشرة، أو النوع الثاني وهو الذي لا يملك مطلقا، يصبح ما بينهما، وهو قال باقي الأموال أي سائر الأموال. ذكر أمثلة له من باب التمثيل، قال كثمن، بمعنى وجدت نقودا دراهم في صرة، وجدت مصاغا، وجدت حليا، وجدت جواهر ومن ذلك، وجدت ساعات، وجدت صندوقا، وجدت حقيبة فيها جهاز أو فيها مال نقدي أو نحو من ذلك، هذا كله يدخل في ذلك، ومتاع، المتاع كأباريق أو نحو من ذلك، هذه كلها تدخل في المتاع، ثياب بمعنى حقيبة مليئة بالثياب والملابس أو شيئا من ذلك، كل شيء يدخل فيها ما يتمول، فيقول كذلك الغنم من الحيوانات، فإذا وجدت شاة معزا أو نحو من ذلك ضالة جاءت مع غنمك، أو ضالة كما يقال في البرية لوحدها ليست معها صاحباتها وليس حولها راع، فهنا هذه تسمى لقطة. هنا في هذه الحال هذه الأموال على تعددها وتنوعها قلت أو كثرت لكن تتبعها أوساط الناس، قال ماذا؟ له التقاطها، بمعنى لك أن تلتقط ولا يلزمك الالتقاط، لا يجب عليك أن تلتقط لكن لك ذلك. لماذا نقول لك ذلك؟ لأمرين، إما أن لك تريد أن تنتفع بها فهذا لك كما ستأتي التمول، بمعنى رأيت حقيبة مليئة بالنقود، ورأيت صرة فيها جواهر حليا هذه تساوي عشرات الآلاف، فأنت هذه كما ستأتي إذا أتيت بحقها ستتملكها بعد ذلك فتنتفع بها، إذن فلك ذلك. أو أردت أن تنفع أخاك وهذا مما ينبغي له لكن لها مسؤولية على ما سنأتي، ولذلك قلنا لا يجب وجوبا، لكن أردت أن تحفظ هذا المال لأخيك بمعنى أنك أمين ولك القدرة والمقدرة التي ستأتي الإشارة إليها، فأردت أن تحفظها لأخيك المسلم، لعل هذا كما يقال ذهب إنسان ونسيها أو ما شابه ذلك، فلو جاء غيرك أخذها ولا يعرف بها، يعني ليس كل الناس أمنا، فأنت أردت أن تحفظها لأخيك بمعنى في مكانه وخيامه ونحو من ذلك، ترك شيئا في الغالب لا يترك، إذن سيرجع إليه، إذن فأنت عند هذه الحال أردت أن تحفظ هذا المال لأخيك، ولذلك قال فله التقاطها متى؟ إن أمن من نفسه عليها وقوي على تعريفها. شرطان لهذا الأخذ، أن تأمن نفسك ابتداء ألا تأخذها لتستهلكها، لأنه ليس لك حق الاستهلاك إلا بشرطه كما سيأتي، بمعنى أنك تضمن أنك تكون أمينا عليها حافظا لها، لا أن تأخذ هذا المتاع تقول الله أنا علي ديون ونحو من ذلك سأبيع هذه الحلي وأسدد علي أقساط ونحو من ذلك وقد حل الأجل وليس عندي شيء فأنا سأخذها ثم بعد ذلك إن جاءني صاحبها أدفعها له، لا، إنما تحفظها على ما هي عليه، وليس لك حق التصرف إلا كما سيأتي بعد سنة، إلا الأشياء التي تتلف كمأقولات تتلف أو نحو من ذلك هذه مسألة أخرى، لكن حليا نقودا أثاثا متاعا أشياء لا تتلف هذه ليس لك حق التصرف فيها مطلقا إلا بعد سنة. فهنا إذا كنت ضامنا لنفسك تأمن نفسك أنك لا تتعدى على هذا الشيء إلا بعد سنة، فأنت تصبح الآن ما يسمى قد أمنت نفسك عليها. أما إن كنت ستستعملها أنت في حاجة إليها، أنت تقول الحمد لله هذا رزق ساقه الله لي، أفك أزمتي، أفك سداد الدين الذي علي، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها سددته أو وعدته، لا، أصبحت متعديا، فهذا الشرط الأول. الآخر أن تقوى على التعريف، بمعنى أن هذا الأخذ سيكون له مسؤولية، وهو أن تعرفها وأن تعرف بها على ما ستأتي الإشارة إليه في مجامع الناس، وهذا التعريف سيستمر لمدة حول كامل على ما سيأتي أيضا إيضاحه، بمعنى ستعرفه يكون أول أسبوع تعرفه فيه في كل يوم، ثم بعد ذلك تعرفه في كل أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك تعرفه في كل شهر إلى أن يتم الحول، إذن لابد أن تستمر على ذلك. لكن تقول أنا إنسان، والله الإنسان مدة إقامتي مجرد في هذه المدينة، مثلا إنسان جاء زائرا أو نحو من ذلك أنا أسبوع فقط أو شهرا، نقول لا، إذن أنت لا تستطيع أن تأخذ هذه اللقطة بمسؤوليتها وبحقها، إذن لابد من الأمرين، أن يكون الإنسان يأمن نفسه عليها فلا يستعملها ولا يتعدى عليها ولا ينتفع بها إلا طبعا الانتفاع المستهلك لها إلا بعد سنة. الأمر الثاني أن يقوى على التعريف. قال وإلا أي إن لم يكن هذا ولا ذاك كغاصب حكما، بمعنى أخذت هذا المال، هذه الجواهر، هذه الأشياء، هذه الصرة فتحتها استعملتها، هذه الأدوات الثياب استعملتها، أصبح حكمك حكم الغاصب، فيدك الآن أصبحت يد ضمان. وأيضا في هذه الحالة لن تتملكها ولا يحل لك التملك، لا تقول أنا أستعملها إذا جاء صاحبها أنا أعرف لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها دفعتها إلي أو دفعت قيمتها أو مثليها إن كانت مثليا، نقول لا، الآن ما تحل لك مطلقا لأنك تعديت، فسيكون حكمك حكم الغاصب على ما ستأتي الإشارة إليه في التخلص الغاصب منه. قال فيجب حفظها، أي حفظ هذه اللقطة التي أخذتها كما يقال، حفظها بالمناسب لها، بمعنى غنم أو غنمة شاة تجعلها في حظيرة، ثيابا ونحوها تجعلها في خزينة للثياب ونحوها، جواهر ودراهم وجنانير فتجعلها في صندوق محكم ونحو من ذلك. إذن لابد أن تحفظ هذه اللقطة كالوديعة السابقة في المكان والحرز المناسب لها. مع هذا الحفظ في المكان المناسب والحرز المناسب لها، قال تعريفها في مجامع الناس غير المسجد، بمعنى أين أجمع مجامع الناس، ومجامع الناس في أسواقهم، غالبا يجتمعون في الأسواق، وغالبا الأسواق تقول لها مثلا يوم الخميس يوم الأحد يوم كذا، هذا مجامع الناس، فأنت تذهب إلى مجامعهم. أبواب المساجد ليست في داخل المسجد وإنما في خارج المسجد، غالبا يجتمعون إما في الصلوات المعتادة أو خاصة صلاة الجمعة، فأنت تأتي إلى هذه المجامع وتعرف بها فمن ضاع له كذا، لكن دون أن تبينها البيان الذي يكشف عنها، لكن من ضاعت له لقطة، من ضاعت له غنم، من ضاعت له صرة أو نحو من ذلك، فهنا يكون هذا التعريف، لا بد أن تتحمل شيئا من ذلك. هنا لعله يدخل في ذلك الآن ما يسمى بوسائل الإعلام، لكن أيضا من مكانها أن تذهب إلى مكانها، بمعنى أن تذهب إلى مكانها إن كان مكانا معتادا، بمعنى في مكان معتاد يأتيه الناس ونحو من ذلك، أو إذا أخذتها فأنت تنتظر، أو تذهب إلى الحوانيت المجاورة لها وتخبر بها، والآن الحمد لله تيسرت الاتصالات، تجعل رقم هاتفك، من أضاع شيئا من فقد شيئا تبلغ كما يقال من كان حوله من الحوانيت ونحوها، فأنت هذا من وسائل التعريف الآن. قال هذا التعريف حولا كاملا، لكن كما قلت يقولون بأنه في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك يصبح كل أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك كل شهر، بمعنى أنه لعله الإنسان هذا ذهب إلى مكان بعيد فسيعود، في الغالب أنه سيعود في خلال الحول، بمعنى تاجر ذهب ثم بعد ذلك أمضى، فهذا في الغالب لن يرجع إلا بعد فترة طويلة. إذن نحتاج لا تقول أنه عريف فقط ثلاثة أيام، لا، لابد أن يكون التعريف حولا كاملا على ما سبقت الإشارة إليها. هنا فائدة أن تكون أمينا في جهة نفسك ومعرفا لها. قال ثم يملكها بعده حكما، أي إذا كنت أمنت فلم تفعل فيها شيئا ولم تتعد عليها وأصبحت معرفا لها في مدة هذا العام، عند ذلك ماذا؟ تملكها حكما، بمعنى تتصرف بها تصرف المالك، إن كانت نقودا، إن كانت جواهر، إن كانت مذاهبا، إن كانت ملابس، إن كانت أواني ومتاع، تصبح تتصرف فيها تصرف المالك، بمعنى بالبيع ونحو من ذلك، بالصرف، بحلي بعتها، جواهر بعتها، نقدا استهلكته، لكن أيضا سيأتي لنا نشر، بمعنى هذا هو فائدة الالتقاط، بمعنى إذا كان مبلغا كبيرا جواهر ثمينة ونحو من ذلك أصبح من حقك، بل أصبحت مالكا لها حكما، أي تتصرف بها تصرف المالك، لا يلزم أن تتصدق بها. أما إن تعديت عليها أو لم تعرف بها فهنا أصبحت يدك يد غصب لا تحل لك مطلقا، فالغاصب لا يحل له ما بيده من مال غصب، كيف تتخلص من ذلك؟ تتصدق بها على ما مضت الإشارة إليها في الغصب، تتصدق بها بنية صاحبها مع الضمان، بمعنى وجدت 10,000 في محفظة ثم كنت في حاجة إليها تقول والله أنا الآن سأستعملها، فهنا هذا الاستعمال انتهاك لهذه الحرمة، فأصبحت يدك يد غصب. هذه 10,000 لن تحل لك بعد السنة، وإنما لا تخرج من عهدة الغصب والإثم إلا بأن تتصدق بها بنية صاحبها، مع أيضا نية الضمان إذا رجع إليه. إذن هذه فائدة ماذا؟ أن تأخذ هذه اللقطة بشرطها، هو أنك تتملكها التملك التام، فتكون في حكم ملكك، تتصرف بها التصرف التام، ولا يلزمك التصدق بصاحبها، بخلاف المختلس والمغتصب والسارق ونحوه، هذا لابد أن يرجعه على موضة الإشارة إليه، لابد أن يرجعه إلى صاحبه، ولا يخرج بالعهدة ولا تتم توبته إلا بذلك. إن جهل صاحبه تصدق عنه بنية الضمان إذا رجع إليه. وهذا هو قولنا حكما، لكن هنا قال ماذا؟ يحرم تصرفه فيها، أي في هذه اللقطة، قبل معرفة جميع صفاتها. لابد أن يعرف جميع صفاتها، إن كانت بهيمة عرف صفاتها من أي نوع، إن كانت لها ألوان، إن كانت نقودا ما هي المحفظة، ما هي الكيس، ما هي الصرة، إن كانت أيضا نقودا ما هي الفئات، إذا كانت دراهم دنانير، بعضها دراهم وبعضها دنانير، إذا كانت حليا ما هي من أنواع الحلي. إذا لابد أن يكون ماذا؟ عالما، عارفا بها، مدونا لذلك، ثابتا له. قال معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه، بمعنى متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر، ولو كان ذلك بعد سنين طويلة، بعد 10 سنوات، إنسان جاء حج وفقد جواهر، خاتما مرصعا بالألماس ونحوه يساوي 10,000، 100,000 أو نحو من ذلك، أقل وأكثر، لكن لم يتيسر له وسابق الاتصال ضعيفة، فهنا جاءك بعد 10 سنوات، قال أنا سكنت في هذا الحانوت، سكنت في هذه الدار وفقدت خاتما. إذن من وجد خاتمه فعليه أن يرده، لا يقول بأني ملكته شرعا وأنا لي بعد السنة وقد كنت حافظا له بحقه، فما اعتديت عليه وعرفته سنة إذا ملكته. نقول نعم أنت ملكته ولك التصرف في ذلك، وليست يدك يد غصب في هذه الحالة، لكن إذا جاء الصاحب له وهو مالكه الأساس فأنت تعيده إليه، على كل حال إن كان موجودا تعيده بعينه، وإن كان غير موجود تعيده بقيمته. إن تلف كانت 100,000 جواهر ب100,000، أنت الآن لا تملك إلا 10,000، يصبح دينا في ذمتك، ويصبح حكمك حكم المعسر الذي مضى، وهذا ترابط الأبواب. إن كنت مستطيعا فأنت تعطيه ثمنه، إن كنت مفلسا كما مر معنا ينظر فيك القاضي، إن كنت مفلسا أطلقك ولم يحجر عليك، لكن على كل حال هذا المال لصاحبه فلا بد من إرجاعه له.
باب اللقيط.
هو طفل نبذ أو ضل لا يعرف نسبه، والتقاطه والنفقة عليه فرض كفاية، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم به.
هنا لما كان الحديث عن اللقطة جاء الحديث عن اللقيط، واللقيط شيء من ذلك، بمعنى أنه شيء ملتقط، لكن هنا الالتقاط خاص. قال وهو طفل نبذ أو ضل، بمعنى طفل صغير، منهم من حده بدون سن التمييز، بمعنى لا يعرف نسبه ولا يعرف نسبه، لو قلت له أنت من، ما اسمك، ابن من، ما يستطيع، ما يعرف، يعني كما يقال ابن 5 سنوات 4 سنوات أو نحو من ذلك، أو قد يكون صغيرا جدا ذا أشهر. نبذ بمعنى ترك، نسأل الله السلامة، قد يكون مثلا ابن زينة ونحوه، فهنا أراد أهله أن يتخلصوا من آثار هذا الزينة فنبذوه، وقد يكون هذا على قلة، أن يكون من عائلة فقيرة جدا لا يستطيعون أن يقومون بشؤونه، وخاصة لعل أمه قد ماتت معه في أثناء الولادة، فهنا طبعا هذا ليس حسن تصرف، لكن أحيانا كما يقال لعله قد يكون، فينبذه والده لعله إنسان يأتي من المسلمين فيأخذه، أو يكون قد ضل بمعنى وهو لعله في زحام الناس في موسم حج أو في أسواق ونحوه قد ضل، فلا يعرف أهله، أو كان في مجمع من الناس، أو كان أحيانا نسأل الله السلامة في حروب ونحوها فالناس فزعوا وذهبوا وهربوا وما جت الناس وما جاء الناس، فهنا هذا الطفل لا يعرف أهله ولا يعرف أهله. طبعا ولا شك أن الأمور الآن اختلفت يعني بوسائل الاتصال والإعلام خف شيء كثير من ذلك، لكن على كل حال لو حصل شيء من هذا وخاصة فيما يتعلق بالنبذ فلا يعرف هذا الإنسان ولا يعرف نسبه، ماذا يكون حاله؟ هذا هو اللقيط. قال ماذا؟ والتقاطه أي أن أخذه الإنسان يضمه ويلتقطه، والنفقة عليه فرض كفاية، بمعنى أنها ليست من السنن كما مضت الإشارة إليها سابقا، بل هنا لا بد أن يلتقط، بمعنى أنه لا يكون هذا الطفل المنبوذ يترك حتى يموت، يقول أنا ليس لي به شان، والآخر يقول ليس لي به شان، والآخر يقول ماذا أفعل به، وهلم جرى فيتركونه. إن تركه أهل قرية أو أهل محلة أو نحوها حتى مات فإنهم يأثمون جميعا. فمن هنا قيل بالفرضية، بمعنى لا بد من أن يأخذه آخذ، سواء قيل بعد ذلك أن يأخذه إنسان فيضعله إذا كانت الدولة أو كان ولي الأمر جعل مكان الالتقاط، أو يجعل لامرأة ونحوها أو لأسرة ونحوها أن تتولى رعايته ويصرف عليه من بيت المال على ما سيأتي الإشارة إليه. لكن على كل حال إن تركه أهل محلة فإنهم يأثمون جميعا ويتحملون جناية موته أو سبب وفاته. كذلك النفقة عليه، بما أن هذا صبي في الغالب أنه سيكون يحتاج إلى نفقة من رضاعة وملابس ونحوها وتغذية، هذا أيضا من الفروض الكفاية، بمعنى إذا قام به إنسان احتسابا وأجرا فإنه يؤجر على ذلك، لكن إن تركوه جميعا فإنهم يأثمون بذلك. ماذا يحكم على هذا الصبي الذي لا يعرف أهله وهل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين؟ هل يحكم بإسلامه أو أنه يكون كافرا ثم بعد ذلك يكون رقيقا؟ قال وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني لا شك أنه إذا كان في بلد كله مسلمون يكون مسلما لا يشك في ذلك، لكن إن كان بلد فيه الخليط يعني الآن كالهند كبعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، كثير من البلاد الآن فيها مسلمون وغير مسلمين، إذن بما أنه فيه نوع من الناس وفيه إسلام والاعتبار على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذن فيكون الحكم له فيحكم بإسلامه في هذه الحال. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، جاء إنسان وقال هذا ولدي، هذا ابن أخي، هذا ابن زوجتي أو نحو من ذلك، أقر به فقوله يقول ابني أخي أو نحو من ذلك، هذا من النقاط. قال بس بشرط أن يكون ماذا؟ أن كان يمكن أن يلحق به، أما إن كانت أشباههما بعيدة جدا فهذا لا يمكن أن يلحق به، إذن لابد أن يكون شيء من ذلك، معنى يكون فيه نوع من الإمكانية أن يكون هذا منه به كما يقال من شبهه نحو من ذلك، فهذا يمكن أن يلحق به، إذن نقول هذا يمكن أن يكون ولدا له أو قريبا له فيلحق به. من أين ينفق على هذا اللقيط؟ قال ينفق عليه مما وجد معه، بمعنى إذا ترك هذا الطفل، وهذا كان يفعل سابق كما يقال كما قلنا سابقا، إذا كان هذا طفل من زينة نسأل الله السلامة ولعله قد يكون من أسرة واجيها أو نحو من ذلك، لكن تريد الستر على بنتها وفتاتها ونحو من ذلك، فهم يجعلون معه صرة من المال حتى من التقطه لا يتحمل عبئه، بل يكون عنده مال ينفق عليه منه، فهنا إن كان معه مال فينفق عليه من هذا المال، إن لم يكن معه مال أو كان قد ضل وليس معه مال قال فمن بيت المال، بمعنى ولي الأمر يعني يكون يقول لإنسان خذ هذا عندك ومن يتحمله منه، فيقول لولي الأمر هذا أنا وجدت لقيطا فينفق عليه منه. أو الآن كثير من الدول جعلت أشبه بما يسمى بمراكز اجتماعية أو نحو دار اجتماعية أو نحو من ذلك، هذه تكون تأوي اللقطة فيصبح نفقتها من بيت المال فينفق عليها، فيكون هناك من يرعاهم ويقوم بخدمتهم وشؤونهم وإعاشتهم وتغذيتهم وصرف عليهم، فهنا يتحمل ذلك ولي الأمر، هذا الآن ما كان موجودا. وسابقا قد يسنده ولي الأمر، بمعنى هذا اللقيط نأتي به إلى ولي الأمر أو نحوه فيسنده إلى إنسان، أو إنسان يقول بأني وجدت لقيطا فعند ذلك ينفق عليه من بيت المال. إن تعذر، بمعنى أن بيت المال لم يكن مستقرا والحاكم لم يكن مثلا قائما بما ينبغي عليه من ما يتولى بتصريف بيت المال كما ينبغي، أو لم يكن في هذا البلد بيت مال للمسلمين بمعنى مجموعة من المسلمين في مجتمعات التي هي الآن في كثير من المجتمعات ليس هناك بيت للمال حتى يؤخذ منه. قال فعلى من علم به، بمعنى من يعلم به، بمعنى أن يتعاون المسلمون في النفقة عليه، بمعنى أن لعلي أخذه وألتقطه ونحو من ذلك، لكن لا أستطيع أن أنفق عليه، أنا فقير معدم، أنا لا أستطيع أن أنفق على أولادي حتى أنفق على هذا الإنسان. إذن من علم به عليه أن ينفق به، وأن يتعاون المسلمون فيما بينهم وينفق على هذا. وهذا لا شك من صور هذا التآزر والتآلف والتكاتف بين المسلمين والتعاون فيما بينهم.
باب الوقف.
وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو سنة، ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس بالصلاة فيه والدفن فيها. وصريح القول وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وحرمت وأبدت. وصريح القول وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، ينعقد بها معنية. وشروطه سبعة: الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. الثاني كونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس واليهود والفساق وإن أوقفه على معين صح ولو ذميا أو فاسقا. الثالث كونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر. الرابع كون واقف نافذ التصرف. الخامس كونه منجزا. السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئ. السابع أن يوقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو سنة، فهو عقد لازم، ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع، وإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله.
هذا الباب وهذا العمل وهو الوقف مما اختص به الإسلام وجاء في الإسلام، ولم تكن الجاهلية تعرف ذلك. فأول ما كان هذا الوقف، والوقف هو الحبس أو التحبيس، وهو الآن يستعمل. فالإنسان يقول الإنسان هذا الآن موقوف، موقوف بمعنى في الشرطة أوقفوه بمعنى حبسوه، هو هذا المعنى إذا من جهة اللغة. فالوقف هو التحبيس، والمراد به هنا كما قال وقد عرفه شرعا، قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن يكون الأصل ماذا؟ محبوسا، بمعنى لا يتصرف في رقبته متصرف. فهذا هو الوقف بمعنى أن يمنع التصرف في رقبته، إنما يكون الانتفاع بماذا؟ بما فيه التسبيل للمنفعة، فما يخرج منه من منفعة هذا هو الذي يكون ماذا؟ يحصل فيه الاستفادة والنفع. أما الأصل والرقبة فإنها تحبس ولا يتصرف فيها المتصرف. قال وهو سنة، بمعنى سنة، ولا شك أنها سنة ثابتة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأوقف عمر رضي الله عنه. وكما قلت سابقا قيل بأن الإسلام هو الذي أوجد هذا النوع، ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام، ولعلكم تجدون خاصة في بلاد الحرمين كثيرا من الدور ونحو من ذلك تسمى أوقافا، أوقافا لطلبة العلم، بل في الآونة الأخيرة يعني نشطت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وبينت بأن التاريخ الإسلامي قد حفل في هذا الباب بما لا يحفل بمثله في أي دولة ولا في أي زمان. يعني أوقاف للفقراء، وأوقاف لطلاب العلم، وأوقاف للمرضى، وأوقاف حتى للحيوانات التي على وشك الهلاك أن تعلف ونحو من ذلك، بل أوقاف لمعالجة المرضى من الناحية النفسية. في كل باب جعلت أوقاف، وهي لا شك أنها أفعال خير تدل على هذا التكاتف والتآلف والتعاون والتآزر بين المسلمين. فالإنسان إذا كان عنده شيء فائض أو ماء زائد يمكن أن يجعله، لأن هذا سيكون أجرا صدقة تكون له. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر من ذلك ماذا؟ صدقة جارية، فيكون هذا المال صدقة جارية من بعده، هذه تبقى له وتبقى ذخرا له وأجرها مستمرا بعد وفاته. فمن هنا حرص المسلمون على إيجاد هذه الوقوف والإيقاف بأنواع متعددة، فطلاب العلم لعلهم يوقفون كتبهم على طلاب العلم ونحو من ذلك. قال في بيان كيفية هذا الوقف وكيف يصح، قال يصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، بمعنى كل قول أو فعل يدل على هذا الوقف في العرف فإنه يحصل به ماذا؟ يحصل به الوقف. يعني لا يلزم أن يقول الإنسان أني وقفت بهذا الصريح، أو بعبارة أخرى سبلت أو تصدقت بألفاظ، بل قد يكون ذلك بمجرد الفعل. وذكر له مثالا حتى تكون الصورة واضحة، قال من بنى أرضا مسجدا أو أرضا جعلها مقبرة وأذن للناس بالصلاة فيه، بمعنى شيد بناء هذا المسجد ثم جعل المؤذن يؤذن وجعل الناس يدخلون، وهو لم يقول بأني أوقفت هذا المكان أو هذه الدار جعلتها مسجدا، لكن هذا الإذن للناس بالصلاة فيها ورفع الأذان عليها هذا كاف في معرفة أنه أوقف هذه الدار وجعلها مسجدا، أو الناس في حاجة إلى مقبرة فأذن لهم في أن يقبروا موتهم وأن يأتوا بموتهم إلى أرضه، إذن هذا إذن له بماذا؟ بأن تكون أرضه هذه ماذا؟ مقبرة للمسلمين. إذن هذا نوع من الوقف وهو بالفعل الدال وليس بالقول، مجرد كما مر معنا بالمعاطات في البيع، وإنما فعل دال عليه. ما هي ألفاظه؟ قال له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. ما الذي سيختلف الفرق بين أن يكون صريحا أو كنائيا؟ الصريح لا يحتاج إلى نية. ألفاظ الصريح قال وقفت وحبست وسبلت، وقفت هذا الكتاب، أوقفت هذا الكتاب، سبلت هذا الكتاب، سبلت هذه الثلاجة، سبلت هذه السيارة، جعلتها لنقل الموتى، جعلتها لنقل المرضى، جعلتها لنقل الفقراء، جعلتها لنقل الطلاب، ما شابه ذلك، سيارة كتابا قلما دارا وما شابه ذلك. فإذا قال هذه الكلمات لهذه الأموال ماذا؟ أصبحت وقفا، ما تحتاج إلى نية، لأنها الصريح لا يفتقر إلى نية. الكنائي وهو الذي سيشير إليه هو هذا الذي يفتقر إلى نية. وقوله تصدقت وحرمت وأبدت هذا ينعقد بها مع النية، يعني لا ينعقد وقفا إلا مع النية. لكن لما تقول تصدقت فهذه الصدقة قد تكون نوع من العارية، قد يقول مثلا يا الله أن الإنسان أراد بها تصدقتك بها هذا الكتاب تقرأ فيه شهرا، هذا وإن قلت أن تصدقت بها شهرا هذه ليس وقفا، أو تصدقت بهذه الكتب أو بهذه السيارة مدة إقامتي في المدينة هنا في وأنا الآن طالب جامعة ومعي سيارة أو معي سيارة أخرى اشتريت سيارة أخرى قلت هذه تصدقت بها إلى أن أنتقل إلى بلدي. إذن هذه الألفاظ ونحوها لا بد أن يكون معها النية، وإلا لم تكن وقفا، قد تكون عارية، قد تكون شيئا من ذلك على حسب ما يحصل من النية معها في تصرفي. تبين بعد ذلك شروط هذا الوقف، كيف ما هي الشرط في الأشياء حتى تكون هذا وقفا ويكون وقفا نافذا صالحا مستويا في الشروط. قال سبعة شروط: الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. أما أنت جالس هنا تقول أنا أوقفت دارا، أوقفت ثوبا، أوقفت قلما شيئا مجهولا، أوقفت رقيقا، هذا ما يصح، لابد أن يكون هذا الشيء ماذا؟ معينا. أوقفت هذا الثوب، أوقفت هذه السيارة، أوقفت هذه الدار، لابد أن يكون الشيء معينا، أما أن يكون شيئا مجهولا فلا. فهذه لابد أن تكون العين أيضا معلومة، هذه الدار، هذا الكتاب ونحو من ذلك. من شرط هذه العين المعينة المعلومة أن يصح بيعها، فإن كان لا يصح بيعها فلا يصح الوقف بها، بمعنى مزمارا هذا لا يصح بيعه، كلبا لا يصح بيعه، فهذا الأشياء لا توقف. إذن لابد أن يكون هذا الشيء وإن كان عينا معينة لابد أن يكون ماذا؟ يصح بيعها. فالأموال التي لا يصح أو التي لا تسمى أصلا أموالا لأنها في حكم الشرع ليست مالا فلا تباع، كالمزامير وآلات اللهو ونحوها، هذه لا تسمى أموالا في الشرع ولا يصح بيعها، إذن فهذه لا يصح وقفها. وكذلك الكلب وإن كان ينتفع به لكنه ليس بمال، يعني كلب الصيد وكلب الماشية ونحو من ذلك، هذا أذن به باستعماله لكنه ليس بمال فلا يصح إيقافه. أيضا أن يكون هذا مما ينتفع به مع بقائه، بمعنى ينتفع بهذا بمنفعته ويبقى أصل العين. أما إن كان لا ينتفع به إلا باستهلاكه فهذا لا ينتفع، بمعنى كما يقال أوقفت هذه الطعام، هذه صرة من الطعام أوقفتها في سبيل الله، هذا لا تكون وقفا لأنه لا ينتفع بها إلا بالاستهلاك. لكن برادة لا حرج، لكن أن تقول هذه جركل من الماء هذا أوقفته، هذا سينفد في دقائق أو نحو من ذلك. لكن إذا كانت برادة تبرد الماء ويأتيها الماء ونحو من ذلك، أو إناء يحفظ به الماء أو شابه ذلك، فهذا الذي أوقفته نعم. إذا لابد أن يكون أن تكون هذه العين أن تكون ماذا ينتفع بها مع بقائها. أما إن كان لا ينتفع بها مع بقائها وإنما يستهلك فهذا لا يصح أن يسمى وقفا. يعني فقوله أوقفت هذا الطعام على الفقراء لا يسمى وقفا وإنما يسمى صدقة. الثاني كونه على بر، بمعنى أن يكون هذا الإيقاف على بر. ذكر مثال ذلك كالمساكين، بمعنى هذه الدار أوقفتها تكون غلتها أو يكون سكناها، يعني الدار قد تكون ما يسمى الآن بالأربطة، بمعنى يسكن فيها الفقراء ويأتي إليها من لا يستطيع، فهذا أصبحت سكنا للفقراء. وقد لا يكون ذلك وإنما يكون غلتها، وهذا الآن يفعل كثيرا، تصبح عمائر سكنية أو أسواق تجارية فتصبح غلتها هي للمساكين، بمعنى يتصدق بها على المساكين وتقضى بها حوائجهم وينفق عليهم منها ونحو من ذلك. أو على المساجد، بمعنى تعمر بها المساجد أو تؤثث بها المساجد أو تكيف بها المساجد حسب ما يكون في شرطه على ما سيأتي. القناطر وهي قناطر الماء، لأن في هذا لا شك أنه فيه يعني مساعدة الناس الذين لا يستطيعون، لأن أحيانا حفر القنطرة بمعنى النهر الكبير يعني لا يصل ولا يسقى منها الغالب إلا الناس القريبين منه، لكن إذا كانت هناك أرض زراعية بعيدة هذا كيف الاستفادة منها؟ لابد من حفر قنطرة. هذا الحفر القناطر وتنظيف القناطر ونحو من ذلك قد يحتاج إلى مونة، فهنا لا حرج أن يكون الإيقاف لمثل ذلك حتى يكون في ذلك إسهاما للفقراء حتى يزرعوا أراضيهم. أو الأقارب، بمعنى تكون هذه جعلته وقفا وتكون نفقتها لأقاربي، سواء جعلها عامة أو للفقراء منهم، بمعنى أوقف هذه الدار على بنيه، بني عمومته، على من هم يجتمعون معه في الجد الرابع أو شيئا من ذلك، إذن يشمل هذا غنيهم وفقيرهم، وقد يخص الفقراء منهم، قال من كان فقيرا منهم، إذن هذا كان للأقارب. والإيقاف للأقارب لا يلزم أن يكون وقفا على فقير، بمعنى أوقفت هذه الأرض على بنية إذن لا يبيعونها ولا يشترونها، وإنما تكون غلتها لهم فهم ينتفعون بها غنيهم وفقيرهم سواء إذا كان على الأقارب. قال بعد أن ذكر أنواعا مما يكون فيه البر، قال فلا يصح على الكنائس، فإن أوقف على كنائس أي بتشييدها وبنائها وتعميرها فلا يجوز ذلك، ولا على أحيانا أقوام وهم اليهود أو النصارى أو فئة معينة من الفرق الباطلة، هذا الإيقاف عليهم لا يصح. أو الفساق كالمغنين، هؤلاء فساق يحكم عليهم بأنهم فساق، فلو أوقف إنسانا من المغنين قال هذه الدار هذه السوق ريعها للمغنين، نقول هذا الوقف غير صحيح فلا يصرف، لا ينفذه القاري له لأن هذا على الفساق فلا يصرف لهم. بعد أن ذكر بأنه لا يصح على الكنائس عامة ولا على اليهود والفرق الباطلة أو المنحرفة كالفساق ونحوهم، استثنى من ذلك إن كان هذا الوقف على معين. هنا الآن الفساق لا يقصد به شخصا معينا، اليهود لا يعني به شخصا معينا، هنا قال وإن أوقفه على معين أي شخص معين بعينه صح ولو ذميا أو فاسقا. فرق بين أن يكون عاما وبين أن يكون خاصا معينا، فإن كان على الفساق فهذه مساعدة للفساق فلا تصح، على اليهود فلا تصح، لكن إذا قال هذا الوقف يصرف منه كله أو بعضه لابن عمي وابن عمه بوذيا يهوديا نصرانيا، لكن خصه بالاسم بالعين أو على ابنه، وكان ابنه فاسقا ماجنا، فهذا على كل حال يصح إذا كان على المعين عين هذا الشخص. إذن هذا ليس لكونه فاسقا كافرا ونحو من ذلك، أي ليس للفسق أعطي، وإنما أعطي للقرابة والتعيين، حتى ولو كان حربيا يعطى بما أنه أصبح معينا. الشرط الثالث هنا قال كونه، أي هذا المعين يملك، سيأتي بصور لا يملك، فلا بد أن يكون هذا الذي أوقف عليه الشيء يكون ماذا؟ يملك ذلك. استثنى من ذلك قال غير مسجد، بمعنى أنه لا تعطي كما ستأتي الإشارة إليه، لا تقول هذا وقف على ملك على جني، هذا أولئك لا يملكون، على قبر، القبر لا يملك. إذن لابد أن يكون هذا الوقف على أناس يملكون، على الفقراء وهذا وكان عاما يملكون، أو على زيد أو على عبيد، على أقربائي، على أبنائي، هؤلاء يملكون. إذن لابد أن يكون هذا الإنسان ماذا؟ يملك هذا الوقف، أي غلته ونفعه. غير المسجد قال بمعنى أنه لو وقفه على هذا المسجد، على مسجد الجامعة، على المسجد النبوي، وهذا كان قديما، يعني الحرمين كانت لها أوقاف كثيرة في كثير من بلاد المسلمين، أوقفته على المسجد النبوي، أوقفته على الحرم المكي، أوقفته على كسوتها، أوقفته على مسجد الجامعة أو نحوها، على مسجد القرية، إذن وإن كان مسجدا لكنه هذا مثل ذلك ينفق على تعميره وتأثيثه وتجديده ونحو من ذلك. قال فلا يصح على رجل، لأن هذا غير معين، لكن لو قال على زيد حتى ولو كان يهوديا يعطى، طبعا فضلا إن كان مسلم من باب أولى، لكن قال هذا المال يعطى رجل، من هذا الرجل؟ لا يمكن أن يملك إنسان رجل مجهولا هكذا، بخلاف لو قال على الفقراء والمساكين، أو قال مسجد لم يعينه، على مسجد أي المساجد لا بد أن يعين هذا المسجد، لكن يمكن أن يقول في إعمار المساجد لا حرج، لكن أن يقول في مسجد ويطلقه هكذا فلا. قال فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، فلا بد من تعيين ذلك، ولا على ملك، يعني يقول وقفته على جبريل على ميكائيل، هذا لا يصح، لأن هذا لا يمكن أن يقول يمكن يتحقق تمليكه، أو حيوان أوقفته على هذا الحيوان، على هذه القطة بعينها، هذا ما يصح. لكن لو أوقفه على إعلاف مثلا حيوانات الجهاد هذا يصح، أوقفته على الحيوانات مثلا المتعلقة مثلا بمراكب طلاب الجامعة، لو كان لطلاب الجامعة مثلا أو لغيرهم مراكب توصلهم ونحوها فأوقفته على ذلك، هذا يصح يصبح لعلفها، لكن أن يكون لحيوان الحيوان لا يملك، فهو لا يملك العين ولا يملك المنفعة، فإذا كان لأن هذه منفعة فلا بد أن يكون الذي يملك هذه المنفعة يكون يملك، فالحيوان لا يملك، الملك من الملائكة لا يملك، القبر وقفه على قبر فلان وهو الآن التي لعلها تفعل في بعض البلاد أن يوقف مزرعته أو شيئا من مزرعته على مثلا البدوي مثلا أو على الجيلاني أو على غيره من عيدروس أو نحوها من هذه القبور، فيكون على باعتبار أن يكون فيها نفقة، هذا الوقف يعد غير صحيح، لأن هذه القبور نفسها لا تملك، وما يدفع أيضا في تعظيمها يعد أيضا مما لا يجوز. قال الرابع من هذه الشروط كون واقف نافذ التصرف، بمعنى أن يكون هذا الواقف الذي يوقف يكون ماذا؟ تصرفه نافذا، بمعنى لأن الوقف يكون ماذا؟ في الحال، بخلاف الوصية التي تكون بعد الموت، وهي لعلها ستأتي بعد باب أو بابين، الوصية تكون بعد الموت، أما الوقف يكون حالا، فلا يصح هذا الوقف إلا من إنسان يكون تصرفه نافذ. فإن كان تصرفه غير نافذ كمن كان ماله مرهونا، يعني هذه السيارة هي لي يمكن أن أوقفها، لكن الآن هي ليست تحت يدي وإنما جعلتها رهنا، فأنا الآن لا أستطيع أن أوقفها، أو جعلته رهنا أو جعلته وديعة أو ما شابه ذلك أو عارية، إذن كون تصرفي غير نافذ فيها فعند ذلك لا يصح، لا بد أن يكون تصرفي نافذا منها، بمعنى أن أستلمها أو أن أفك الرهن منها ثم بعد ذلك أوقفها، إذن لا بد أن يكون نافذ التصرف فيها. الخامس كونه منجزا بمعنى حالا، يقول أوقفت هذه السيارة، لا يقول سأوقفها أو إن شاء الله سأوقفها، سيعلق ذلك جعله معلقا، أو إن جاء زيد سأوقفها، أو إن رضي والدي سأوقفها، جعله معلقا أو نحو من ذلك، لا بد أن يكون منجزا حالا. السادس ألا يشترط فيه، أي في هذا الوقف، ما ينافيه، يجعل مع هذا الشرط شرطا ينافيه، مثل له بقوله كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، يعني هذه الآن أصبحت جعلتها هذه الدار وقفا، لكن لي جعلت شرطا لي أن أهبها، لي أن أبيعها متى شئت، لي أن أرجعها إلي متى شئت، هذا لا يصح، لأنك بما أن تقول هذه الدار وقفا إذن ارتفعت يدك بعد ذلك عنها، فلو تقول أنا سأرجعها سأفعل غيرها خيرا منها أو نحو من ذلك، هذه الآن انتهت، إلى أن يأذن لك الحاكم تقول والله أنا عندي دار خيرا منها فأنا سأوقف هذه في مقابل هذه، قد يرضى لك الحاكم في ذلك، لكن على كل حال بمجرد إيقافك هي خرجت من ملكك، فليس لك أن تبيع، ليس لك أن تهب، ليس لك أن ترهن ونحو من ذلك. فلو شرط شرطا ينافي ذلك فهذا الشرط يفقد هذا الوقف صحته، إن قال لي أن أبيع لي أن أهب، إذن هذا ليس بوقف وليس بصحيح. قال السابع أن يوقفه على التأبيد، بمعنى لا يكون مؤقتا، فلا يصح وقفته شهرا أو سنة، لا يقول وقف هذه الدار لمدة شهر لمدة سنة، هذا يصبح نوع من الصدقة. أما الوقف هي أن لا بد من شرطها التأبيد، بمعنى أن تخرجها من ملكك إخراجا مؤبدا، هذه السيارة، هذه الدار، هذا القلم، هذا الكتاب، أن تخرجه. أما أن تقول بأني أوقفه على طلاب العلم لمدة سنة أو مدة إقامتي ثم يرجع إلي، فهذا لا يكون وقفا، لكن هذا يكون أشبه بما يسمى تسبيل المنفعة وقتا محددا لمدة شهر أو نحو من ذلك، أبحته له، تصدقت به ونحو من ذلك. قال بعد ذلك وهو عقد لازم، بمعنى مر معنا أن هناك من العقود عقود جائزة، وهي العقود التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن ماذا؟ أن يفسخها، ومن ذلك أيضا ماذا؟ العارية، أعرتك لأن أعيد، أعرتك هذا الكتاب لمدة سنة، أرجع بعد شهر أقول بعد يوم أقول لك أعد لي كتابي، طبعا قيدناها سابقا ما لم يحصل في ذلك تضرر، أو الوديعة، أودعت عندك هذا المال فأنا آتيك من الغد وأقول أرجعه إلي، وما شابه ذلك من العقود التي مرت معنا سابقا، والشركات والقرض ونحوها. هنا هذا الوقف عقد لازم، بمعنى إذا تم هذا العقد مستوفا هذه الشروط التي مضت سابقا ماذا لزم، لا تأتي من الغد تقول تراجعت، لا أنا ندمت، استشرت أو استخرت فرأيت الرجوع في ذلك، ليس لك الرجوع. فهذا هو معنى قولنا بأنه عقد لازم، بمعنى يكون التفكر قبل ماذا؟ قبل هذا الإيقاف. والإيقاف مر معنا إما أن يكون بالفعل أن تبني مسجدا ثم تأذن للناس فيه، لا تأتي بعد سنة ارتفعت الأراضي التي بجواره وتقول تغلقه، تقول لا أنا الآن سأحوله إلى متاجر ونحوها، هذا الآن ليس لك، أو نحو من ذلك، لا يكون والله الكتاب الآن ارتفعت قيمته وما شابه ذلك، إذن بما أنك أخرجته وقفا فيكون ذلك. الذي قد ينبه عليه هنا أحيانا ما يسمى في بعض المخططات أو نحوها، يعرفون بأن هذا سيكون مسجد ولعلهم يسعون في إخراج الرخصة له وتشييده ونحو من ذلك، لكن هذا يحتاج إلى وقت، فهنا قد يأذن البعض بأن يصلوا في مكانه، ولذلك لا يجعله مسجدا عامرا، إما في أحد الحوانيت أو مثلا يجعل بناء معين يجعل له تضليل أو نحو من ذلك، بمعنى إذنا مؤقتا، هذا ليس وقفا كما مر معنا سابقا، لكن هو حتى يكون مكان يهيئ للصلاة، يعد للصلاة إلى أن يبنى المسجد، فهذا لا يكون وقفا. إذن إذا بنيت المسجد وأذنت للناس في المستصلات فيه لا ترجع، فتحت أرضك وأذنت للناس أن يقبروا فيه موتاهم، لا ترجع بعد ذلك فتقول أنا سأبيعها وأجعلها مخططا لأنها الآن ارتفعت أسعارها. هذا هو معنى قوله بأنه عقد لازم، سواء كان عقارا كما قلنا أو كان أشياء منقولة كسيارة ككتاب وقلم ونحو من ذلك، هذه كلها يمكن إيقافها. قال بعد ذلك ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع بهذا القيد، بمعنى هذا الواقف أوقف هذه الدار والسوق ونحو من ذلك، قال أردته مثلا على طلاب الجامعة الإسلامية، أو نخص منهم كلية الشريعة، يعني خريج من خريج كلية الشريعة، قال هذه العمارة تساوي 10 ملايين إيرادها السنوي، هذه فقط لطلاب الجامعة من كلية الشريعة. فلا نقول لا، نحن الآن طالب كلية الدعوة هو في أمس الحاجة إليها إذن نعطيه، أو خص به قرابته نقول لا لهؤلاء، أو خص مثلا به على هذا يجعل في طباعة الكتب نقول لا، لأن الناس هؤلاء محتاجين إلى ماء أو نحو من ذلك. إذن شرط الواقف لا بد من العمل به، لا يعدل فيه، لأنه هو أخرج هذا المال لهذه المصلحة، في طباعة كتب في فئة معينة لأبناء بلده من المسلمين، لكن كما قلنا سابقا لا يكون للفساق لليهود ونحو من ذلك، وإنما يقول لنوع من المصالح التي يجوز الإيقاف عليها. إذن ولذلك قال إن وافق الشرع، فإن لم يوافق الشرع فلا يعمل بشرطه. إن قال هذا للفساق هذا لا نعمل بشرطه، إن قال مثلا هذا المال وهذه المزرعة وهذا كما قلت قبل قليل يعني يجعل يعني مثلا ذبائح للسيد البدوي لفلان من الناس في قبورهم في مشاهدهم لمن يحضره هذه المواسم، فيقال بأن هذا الوقت غير صحيح، فلا ينفذ في مثل هذا الأمر، يكون لأهل البدع، للطائفة من أهل البدع، فهنا والحاكم الشرعي لا ينفذ ذلك، لأن هذا الشرط يكون ماذا؟ يكون في غير ما وافق الشرع، يكون في آلات المزامير أيضا، يكون كما قلنا قبل قليل كان فنانا ما يسمى فنانا من الفنانين ولم تكن له ذرية أو نحو من ذلك، وأراد ما يسمى مساعدة أهله من أهل الفن فجعل هذا لهم، نقول هذا لا يوافق الشرع فلا يصرف لهم. إذن من شرط ذلك وهو الالتزام بشرط الواقف أن يكون هذا الشرط موافقا للشرع غير مناقض له، فإن خص به فئة يكون له ذلك. قال بعد ذلك إن جهل شرطه، لم يتبين لنا شرط، ما هو شرط هذا الواقف لم يتبين به، قال ماذا؟ عمل بالعادة الجارية. ما العادة الجارية في هذا المكان؟ بمعنى إذا كانت مكان هذا أحيانا يعرف في بعض يعني في بعض الأماكن تكون مثلا آهلة بطلاب العلم، فيكون جزء من هذا المال إما ثلاثة لطلاب العلم، يعني غالبا هنا الموسرين يجعلون ثلثه لطلاب العلم، ثلثه للفقراء والمساكين، ثلثه مثلا لابن السبيل ونحو من ذلك. إذن يعمل به ما تجري العادة عادة عند مثله، بمعنى في الغالب أن يكون سكوته يأخذ حكم العرف في هذا الباب. قال بعد ذلك ولا يجوز بيع الوقف، بمعنى الشيء الموقوف لا يجوز بيعه من دار أو نحوها منقول أو غير منقول، قال إلا أن تتعطل منافعه، فإذا تعطلت منافعه مطلقا فأصبح لا ينتفع به، بمعنى محلة عمر فيها المسجد ثم هذه المحلة أهلها كلهم هجروها، لم أصبحت كما يقال أرضا قفرا ليس فيها أحد، فهنا طبعا كان في السابق يمكن أن ينتفع، بمعنى ما يقلع من أحجاره يمكن أن ينتفع بأحجاره، يمكن أن ينتفع بأعواده ونحو من ذلك، بسواريه وتكون من جذوع النخل ونحوها، هذا يمكن أن ينتفع به فينتقل به إلى شيء آخر أو نحو من ذلك. إذا تعطلت منافع أو كانت الآن دار تهدمت، يعني كانت دار للسكنة ثم بعد ذلك تهدمت فأصبحت لا يمكن أن يستفاد منها، فهنا عند ذلك تعطلت هذه المنافع ماذا؟ يعني يستفاد منها بقدر الإمكان. كيف يستفاد؟ قال يصرف ثمنه في مثله، بمعنى هذه الأنقاض من المسجد لا يمكن أن يبنى بها مسجدا آخر داخل، إذن هذا مسجد الآن سيقام وهو يحتاج إلى مزيد من النفق ويحتاج إلى أحجار ويحتاج إلى هذه الأخشاب ويحتاج إلى الأبواب ونحوها، إذن هذا مثله بسط ونحوها في مسجد، والآن مثلا جاء إنسان أتى ببسط غيرها أجد وأحسن ونحو من ذلك، وهذا البسط نوع من الوقف، يعني إنسان الآن مثلا جاء محسن وفرش هذا المسجد، هذا الفراش يسمى ماذا؟ يسمى وقفا، إذن ينتفع به. جاءنا محسن آخر بعد سنة أو سنتين وأصبح شبه المستهلك لكن ما زال ينتفع به، وقال هذا مسجد الجامع ونحو من ذلك، أنا أريد أن أفرشه بفراش جديد، ففرشه. إذن الآن هذا تعطلت منافعه بالنسبة لهذا المسجد، إذن يؤخذ إلى مسجد آخر أو نحو من ذلك. ومثل ذلك ما يسمى بالزيت ونحوه الذي كان يصرف، وما شابه ذلك بالسيارات ونحوها. سيارة أصبحت متعطلة لا يمكن أن يستفاد منها، وكانت لنقل الموتى أو لنقل المرضى أو لنقل الناس من جهة إلى جهة، فهنا تعطلت منافعها، لا أصبحت تحتاج صيانتها تكلف أكثر. إذن تباع وتجعل في سيارة أقل، أو تجعل في مثلا سيارة مماثلة، أو تصبح في السيارات إذا كانت هذه لها سيارة في صيانة السيارات المماثلة في هذه الخدمة. فهذا هو المراد، أنه عند التعطل مطلقا وعدم، بمعنى أنه إذا أمكن الانتفاع فلا تباع. الدار إذا كان يمكن الانتفاع بها وما زال انتفاع حتى وإن قل النفع، لا نقول بأنه والله الآن هذه الآن تعطل نفعها، لو هدمناها مثلا وبعناها وجعلناها في مشروع آخر ارتفع وأصبح العائد أكبر، نقول لا، بما أنه ينتفع بها ما زالت على ما أراده صاحبها فينتفع بها في هذا الحال. إن كان تعطلت المنافع ولا أصبح تعذر الانتفاع بها، في هذه الحال تصرف إلى ما ماثلها من المنافع الأخرى.
باب الهبة.
هي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة، ولا تصح هبة مصحف وما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل. وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارا غير هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وقبوله الهبة بقول أو فعل يدل عليه، وكون الهبة منجزة أو كونها غير مؤقتة، فإن وقتها بعمر أحدهما لزمت ولغ التوقيت، وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبمجهول فباطلة، ويكره رد الهدية وإن قلت، ويكافئ أو يدعو، ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء وهدايا العمال غلول، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، وكره الرجوع فيها قبل قبضها، وحرم بعده إلا لأب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه، وله التملك بقبض من مال ولده ما لم يضر به أو يعطيه لولد آخر، وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة، ويجب التسوية في هبة أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل سوى برجوع أو زيادة، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ومن مرضه غير مخوف فتصرفه كصحيح، وإن كان مخوفا لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة.
هذا أيضا باب يتعلق بإخراج المال. هناك سابقا فيما يتعلق بالوقف قلنا هو ماذا؟ الإخراج والتحبيس للأصل مع تسبيل المنفعة. خرج هذا من ماله لكن حبس أصله فلا يباع، وكان التسبيل للمنفعة. هنا هذا إخراج من نوع آخر، وهو التبرع بالمال في حال الحياة، يتبرعه كما يقال بأصله ومنفعته، ويكون ذلك في حال الحياة، وخص به في حال الحياة حتى إذا ما جاءت الوصية بعده، وهو الإخراج بعد الممات. إذن إذا كان الإخراج على أن يكون ذلك بعد الموت فهي الوصية، وإما إذا كان الإخراج في حال الحياة، فإذا كان لأشخاص ونحوه بأصله ومنفعته هذه هي الهدية. والفرق بين الهدية والهبة أن الهدية يقصد بها التودد، وأما الهبة فيقصد بها نفع الموهوب. إذا قصدت أن تنفع هذا الشخص قريبا ابنا، فالأب أحيانا يهب ابنه لا يريد أن يتودد له لكن يريد أن ينفعه، إذا أردت نفعه فهذه هي الهبة. إذا أردت التقرب إليه والتودد إليه فهذه هي الهدية، بمعنى أنهما من حيث المعنى والحكم واحد لكن من حيث اللفظ. فالهدية إذا أريد بها التودد إلى الآخر وكسب وده، فهذا التودد يكون بالهدية. أما إذا أردت فقط نفعه لست في حاجة إلى أن تتودد إليه كأخيك أو نحو من ذلك، بمعنى الود قائم بينكما أو ابنك أو نحو من ذلك، فهذه هي الهبة. وأما الصدقة وهي قريبة منها أيضا في الإخراج، يقصد منها ماذا؟ الأجر، ولا يقصد بها شخصا معينا، بمعنى تخرج هذا المال لتنفع هذا الشخص، لكن لا على اعتبار أنه شخص أنه زيد من الناس، ولكن على اعتبار أنه فقير أو مسكين، فأنت تقصد الأجر الأخروي في ذلك. هذه الهبة وقد بين حقيقتها بأنها التبرع بالمال في حال الحياة، فمن تبرع بشيء من ماله في حال حياته فهذا الهبة بأوسع معناها. قال هي مستحبة، لأن هذه الهبة إذا كانت بين الأصدقاء وهي الهدية لا شك أنها تزرع هذه المودة والمحبة بين الأصدقاء، حتى ولو كان شيئا يسيرا على ما سدت الإشارة إليه أنه لا يرد. إذا ذهبت إلى مكة أو نحوها أو حتى إلى المدينة وأعطيته مسواكا، هذه من الهدية، أعطيته كتابا، اشتريت كتابا حتى وإن كان بريال أو بريالين نسخة أخرى له، هذا لا شك منه، أو نحو من ذلك طعاما يأكله، فهذا أيضا من ماذا؟ مما يكون هدية، ولا شك أن هذه الهدية تزرع المودة في القلوب بين الإخوة المتحابين فيما بينهم. قال وتصح هبة مصحف، خصه لأن الأصل وعلى المذهب أن المصحف لا يباع، وأنه سيأتي الإشارة بأن الذي يوهب هو الذي يباع، والمصحف على المذهب لا يباع، لأن المصحف أصله كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يقدر بثمن ولا يمكن أن يباع، وإن كان يعني من العلماء من رأى جواز بيعه باعتبار أن يكون البيع للمداد أو لكلفة الكاتب أو للورق، أما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يباع ولا ينبغي أن يباع ولا يساوى بثمن أو يقدر بقيمة. فمن هنا قيل وعلى المذهب أن المصاحف لا تباع وإنما تهدى أو يستأجر على كتابتها. إذن هنا يقول بأن هذه المصاحف إن أهدى مصحفا أو نحو من ذلك يجوز، وإن كان لا يجوز بيعه. قال وما يصح بيعه، أي كل شيء يصح بيعه تصح هبته وهديته. طبعا ما لا يصح بيعه كالمعازف كالخمر كالمحرمات كالكلب ونحوه ونحو من ذلك، على المذهب أيضا أن الكلب لا يصح بيعه، وعلى هذا لا يصح إهداؤه، فلا تهدي إنسان تقول أهديك كلب صيد، هذه الهدية ما تصح، لأن ما تصح طبعا، هذا كما قلت على المذهب وإن كان هناك قول بخلافه. كيف تنعقد هذه الهبة؟ قال تنعقد بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل، بمعنى تقول أهديتك، هذه أصبحت ماذا؟ بالقول، تقول خذ يا فلان هذا رأيت كتابا طيبا مناسبا هو لك، قلت هو لك، هذه ليس فيها الإشارة إلى الهدية، لكن أعطيته وقلت هذا وجدته كتاب مناسب وهو لك، إذن ملكته إياه، وإن لم يكن باللفظ إذن كل قول أو لفظ أو شيء يدل عليه فهذا يكون فيه معنى هذه الهبة. ذكر شروطها ولعلي أكتفي بشروطها، لن أكمل بقية الكتاب كاملا لكن أكتفي ببعضه. قال شروطها ثمانية، ما هي هذه الشروط؟ قال كونها من جائز التصرف، لأن هذا ماذا؟ إخراج لهذا المال من ملكه إلى ملك غيره، فلا بد أن يكون هذا المخرج الواهب المهدي لا بد أن يكون جائز التصرف، فإن كان غير جائز التصرف كان يكون مجنونا، كان يكون صغيرا، كان يكون محجورا عليه كما مر معنا سابقا، حجر عليه منع من التصرف فأراد أن يهديك شيئا، هذا التصرف غير صحيح. قال وكونه مختارا غير هازل، إذا من شرط الهبة هنا أن يكون ماذا؟ ما يسمى بالجد وليس بالهزل، فيقول اشترى سيارة جديدة وهو أراد أن يهديك إياها، فبينكما نوع من الدعابة والمزح، فتقول اعطني إياها، فيقول هي لك، فأنت لا تقول اشهد بأنه قال هي لك، لأن هذا تهزر وهو أراد المزاح في ذلك، لأن الآن هو الآن فرح بهذه السيارة وهي جديدة وهي أموال كثيرة جدا، ما يمكن أن يقول ولا يعني يقبل أو يصدق بأنه أعطاك إياها هدية، فأنت لا تقول اشهد عليه بأنه الآن قال هي لك هي هدية لك، لأنه الآن قال ذلك ماذا؟ هازلا مازحا غير جاد. أيضا مثله المكره، لو إنسان يهدد إنسان بسلاح يقول اهدني هذه السيارة فيقول خلاص هي لك، هذا أيضا تكون غماذة غير صحيحة. قال وكون الموهوب أي الشيء الموهوب يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه كما قلنا قبل قليل كخمر كآلة معازف ككلب ونحوه هذا لا يصح بيعه، إذن لا يصح ماذا؟ لا يصح ماذا؟ وهبه وإيهابه للآخرين. وكون الموهوب له يصح تملكه، بمعنى أن يكون هذا الشيء الذي أنت وهبته له هذا الشيء يكون ممن يصح التملك، يمكن أن يتملك، لأن الهبة تكون حالة أيضا، فلا تقول أهب هذه الدار أهب هذه السيارة أهب هذه النقود لهذا الحمل الذي في بطن زوجته أو للحمل الذي في بطن مثلا أخته أو نحو من ذلك، يقول هذه السيارة له هذا الكتاب له هذا القلم له هذه الدراهم له، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يصح تملكه، لأنه لا يتملك إلا إذا خرج حيا، ونحن لا ندري لعله يموت في بطن أمه لعله وهو في أثناء خروجه يموت، يعني لا يخرج حيا، إذا مثل هذا لا يصح تملكه. وكذلك كما مر معنا سابقا القبر الملك أو نحو من ذلك هؤلاء لا يتملكون، أو حيوانا هؤلاء لا يتملكون فلا يوهبون. قال بعد ذلك من الشروط وهو خامسها وقبوله الهبة أي قبول الموهوب له، قبوله الهبة بقول أو فعل يدل عليه، تقول وهبتك هذا الكتاب وهبتك هذا القلم فيكون الموهوب له قبلت جزاك الله خير خلف الله عليك أو نحو من هذه الكلمات، أو يأخذها أو طعاما فأكله أو كتابا فأخذه أو نحو من ذلك سجل عليه اسمه، إذن هذا قبلها، لكن قال لا جزاك الله خير لا أريدها لا أحتاجها أو نحو من ذلك، فهنا إذا ردها لا تكون لازمة، لا تقول والله أنا وهبتك يلزمك أن تأخذ، لا ليست بلازمة، فإذا ردها ما قبلها أو حملت هذا الطعام أو هذه الهدية لفلان ثيابا ملابسا نحو من ذلك خاتما قلما أو شيء، طبعا بحيث أن يكون خاتما يلبس بمعنى أن يكون من فضة حتى وإن كان فيه فصا من الماس ونحوه أو شيئا غير ذلك، فحملته إلى فلان ليأخذه هدية فرده مع صاحبه قال لا أقول له جزاك الله خير أنا لا أقبل الهدية ولا أريدها، بمعنى لعله يخشى أنها لا تكون من الهدية التي يقصد بها التودد، وإنما يخشى أنها تكون من باب الرشوة، لأن الرشوة على ما ستأتي شيئا الغلول هي فيها شبه من الهدية، فهو يخشى من ذلك فيردها، إذن لا تكون لازمة مقبولة مملوكة للموهوب له إلا بالقبول. قال وكون الهبة منجزة بمعنى غير معلقة، لا يقول إذا خرج المولود فأنا سأهبه أو بعد شهر سأهبك أو غدا سأهبك هذا الكتاب، إذا قلت أنا سأهبك غدا هذا الكتاب لا تأتيني وتأخذ هذا الكتاب مني تقول أنت وهبتني إياه بالأمس، لابد أن يكون منجزا أعطيك إياه. وكونها غير مؤقتة أي لا تقول أهبك إياها لمدة شهر أهبك الكتاب شهرا أسبوعا، هذه ليست هبة هذه عارية، إذن الهبة تكون ماذا غير مؤقتة غير محددة بمدة. قال فإن وقتها بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت، إن قال أوهبتك هذه الدار عمرك وهي ما تعرف بالعمرة أو العقبة عقبك، بمعنى تسكن هذه الدار، بمعنى إنسان غني وله أخ فقير فيقول لأخيه أسكن هذه عمرك أي مدة حياتك أو اسكنها أنت وعقبك ثم تعود إلي، إذن إذا قال هذا فإنه ماذا يلغى التوقيت، بمعنى تصبح له، إذا قال أعمرتك إياه بمعنى مدة عمرك أو اسكنها أنت وعقبك من بعدك ثم تعود إلي أو تعود لورثتي، هنا يلغى التوقيت وتصبح ماذا هبة لأخيه، بمعنى يهبها ويصبح هبة له يتملكها، في هذا التوقيت هو الذي يلغى التوقيت وتصح الهبة. أما إن قال أسكنتك في هذه الدار لمدة شهر لأخي أسكنت هذه الدار لمدة 10 سنوات هذه ماذا لا تكون هبة، تكون نوع من العارية يعيره إياه ينتفع بمنافعها. قال وكونها بغير عوض، لا يقول أنا أهبك هذا الكتاب بشهر أو بعشرة ريالات في الشهر، أو أهبك هذه الدار تسكنها وتعطيني عليها مقدارا من المال 1000 ريال في كل شهر، أصبح هذا بعوض. هذا العوض إن كان العوض معلوما وهي ما تسمى بهبة العوض، هذه هي هبة العوض، وهي هبة العوض نوع من البيع. فالإنسان أحيانا يتزلف لمن هو أعلى منه فيهبه شيء يساوي 1000 ريال حليا لزوجته، أو ملابس وثياب ونحو من ذلك، أو يعطيه أحيانا سيارة أو قلما أو محو من ذلك، على اعتبار أن هذا أمير أو وجيه أو غني، سيعطيه 1000 10000 أو 1000 ب2000، بمعنى أنه لا يكون 1000 ب1000، أي ليست كالبيع 1000 ب1000، لكن هذه تساوي، أو يعطيه طيبا يساوي 1000 ريال مثلا، فهذا يقول هذا هدية لك. طبعا هو هدية، لا، غالبا الفقير لا يهدي للغني، خاصة إذا كان ليست بينهما قرابة أو صلة بشيء أو آخر، وإنما أراد ماذا؟ أنه لا يكون فيه المبايعة، أن سيقول له التاجر هذا بكم هذا أريده، لكن يقول هذه هدية لك، لأنه سيثق بأن هذا سيعطيه كما يقال 1000 ب2000، لن يماكسه في السعر. فهذه ما تسمى بهدية العوض، ويشترط فيها ما يشترط في البيع، لعلها مرة شيء من ذكرها هناك. قال: ذلك إن كانت بعوض معلوم فبيع، إذن تأخذ حكم البيع، وإن كانت بمجهول فباطلة. إن كان كما يقال على اعتبار أن هذه أهديك، ثم على أساس لم يقدر له، قال مثلا أهديك هذه على أن تعطيني 2000، لكن هنا إن سكت تكون باطلة، لأنه وهذا هو ما لعله مر معنا في البيع، من أهدى هدية العوض فإن لم يرضى يقول له أرجع لهديتي، بمعنى أعطاه هذا الطيب مثلا أو نحو من ذلك وهو ب1000 ريال، أصبح هذا الوجيه الغني شحيحا لم يعطيه إلا 500 ريال، إذن هذا له يقول ما هو ماذا؟ أعد علي طيبي. لكن لو قال له أهديتك هذا الطيب على أن تعطيني إياه أو مقابله ب1000 أو ب1500، أصبح معلوما، هذا إن رضيه وأخذه، وإن لم يرضه لم يأخذه. لكن إن سكت في ذلك ثم أعطاه شيئا وهو لم يرضه، فهذا هو المجهول الباطل الذي للواهب أن يرجع في هديته، يقول هات أنا لا أريد هذه الهدية، أنا أريد أن أرجعها لأني أنا دفعتها وأردت العوض في مقابلها. قال بعد ذلك: ويكره رد الهدية وإن قلت، بمعنى الأولى ألا ترد الهدية، لأن الهدية لا شك أنها تزرع هذه المودة، أنت تعطيه اليوم مسواك وهو سيعطيك مسواقا، تعطيه هذا الكتاب وسيعطيك كتابا آخر ونحو من ذلك، لا شك أن هذه الهدية تزرع المودة في القلوب. قال: ويكافئ أو يدعو، بمعنى يكافئ بمثلها أو بنحوها أو قريبا منها، لا تلزم المساواة، وإذا كان هو أكرم وأغنى أو نحو من ذلك ينبغي أن يكون بمثله وأكثر، إن لم يكن ذلك قال جزاك الله خير ويكفي، يدعو له، فإذا أهداه كتابا أهداه قلما أهداه مسواكا أشياء يعني كما يقال الغرض منها أكثر ما يكون المودة وزرع المودة، قال جزاك الله خير وخلف الله عليك أو نحو من ذلك، فيدعو له. قال: ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، بمعنى إذا علم هذا الإنسان بأن المهدي لم يهدي إليه ولم يريده ولم يقصده بالهدية، لكن أهداه استحياء، بمعنى أنه كان من ضمن طلاب ونحو من ذلك فأخذ يهدي، فهذا دخل من بينهم وهو ليس منهم، فمن أجل الحياء أعطاه أو أبناؤه فأخذ يعطيهم، فكان واحدا منهم ليس منهم، فحياء دفع إليه ذلك. إذا كانت هذه الهدية جاءت من أجل الحياء ودفعها حياء، فينبغي لهذا الإنسان لا يأخذها، يقول لا جزاك الله خير، لا أريدها ولا حاجة لي بها، لا يقول لا أخذها ونحو من ذلك، إذا عرف بأن هذه الهدية قصد بها أناس معينين لخواص، إما لقرابتهم أو لكونهم مستحقين أو لكونهم في جهة معينة أو طلاب معينين أو ما شابه ذلك وهو ليس منهم، إذن فهو ليس مقصودا بالهدية وإنما أهدي إليه حياء، فهنا يجب عليه أن يرد ذلك ولا يأخذه. قال وختم ذلك ونقف عند هذا، قال: وهدايا العمال غلول، مأخوذ من الغلول في الغنيمة وهي الأخذ قبل قسمتها، والمراد بالعمال هنا من يعمل، بمعنى من أسند له ولي الأمر أو نحوه لا يلزم ولي الأمر ولا يلزم أن يكون هذا وظيفة ما يسمى حكومية أو رسمية، أسند له عملا، فكانت هذه الهدية لأجل كونه في هذا العمل، بمعنى أنه لو كان في بيت أبيه أو في بيت أمه ما جاءته هذه الهدية، بمعنى لم يعط لأنه فلان أو لقرابته أو لصداقته أو نحو من ذلك، وإنما أريد به ماذا؟ لأجل هذا المكان، ليكون منه نوع من التسامح، التساهل، التغاضي أو ما شابه ذلك، بمعنى يكون هذا الذي كان حصل وأساس القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابيا للزكاة، فجاءه اليهود وهم أهل خبث فأعطوه شيئا أو ما شابه ذلك، فجاء هذا قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني أنت الآن عامل لم يأتك الناس، وإنما لكونك أتيت هنا، فكون الإنسان عادة إذا أعطي في الغالب يغض، وهنا الإنسان إذا كان مشرفا في مثلا إدارة هندسية ونحوها فيكون مشرف على المقاولين، فلا يقبل هدايا المقاول. إذا جاءك المقاول يعطيك أحيانا يعطي سيارة ويعطي أكثر، يبني لك دارا أو ما شابه ذلك على حسب العقود، فهنا هذه لا شك أن هذه من الرشاوة، أو إنسان في عمل حتى يعني يدخل هذا ويمنع هذا، أو حتى في لا يلزم أن يكون ذلك في مؤسسة حكومية، قد يكون مثلا في فندق ونحوه، والله لأجلك أعطيتني هدية سأرخص لك ولغيرك لا سأرفع له سأتنازل، لا، إذا كانت هذه الهدية لأجل هذا العمل فأخذ هذا من باب الغلول.
فقال وتلزم بقبض بإذن واهب، بمعنى إذا وعد الإنسان بأنه سيهب، سأهبك ساعة، اشتريت كتابا منه نسوتين، واحدة جعلتها لك، إذن هو سيهبك كتابا، هذا الكتاب لا يكون لازما الآن إلا بالقبض إذا أقبضك إياه، أو أذن لك بقبضه إذا قال لك خذه من المكتبة، خذه من غرفتي على مكتبي. أما أن تذهب بنفسك فتقول ذلك الكتاب الذي أخبرت بأنك اشتريته لأخذته، هذا لا يجوز. إذن لا تكون لازمة وتلزم هذه الهبة فقط بمجرد الوعد، أو أنه أخبرك بأنه سيهبك أو نحو من ذلك، اشتريت كتابا نسخة منه لك، هذا إلى الآن لا يكون ولا تكون لازمة إلا بالقبض. فإذا أعطاك إياها فقبضتها عند ذلك تكون لازمة، أما قبل ذلك فله كما ستأتي الإشارة الرجوع، لعله نوى أن يشتري هذا الكتاب لك أو أخبرك به، ثم لعله سيعطيه فلان من الناس الآخرين. إذا لا تكون الهبة لازمة إلا بالقبض أو بالإذن بالقبض، يقول اذهب وخذها. أما أن تذهب بنفسك تقول هذا الكتاب أو نحو من ذلك أخذته، ليس لك ذلك. قال هنا ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. إذا كان شخص أقرض إنسانا قرضا 10,000 ريال 1,000، ثم بعد ذلك قال لغريمه قال سامحت عنك لا أريده، هو هبة لك لا أحتاج كلمة ونحو مثل ذلك، يبرئه من دينه. فإذا أبرأه من دينه لا يلزم ماذا؟ قبول الغريم، لا يقول لا أقبل منك لا أريد لك منه لا شكر الله مسعاك ونحو من ذلك، لأن هذه الإبراءات لا تحتاج إلى قبول الطرف الآخر، مثل الطلاق ومثل العتاق. الإنسان إذا أراد أن يعتق عبده لا يقول العبد لا أريد، أو أراد الرجل أن يطلق امرأته لا تقول له لا تطلقني لا أقبل هذا الطلاق. إذا مثل ذلك كذلك الغريم الذي لك عليه حقا، عليك مالا ونحو ذلك، قلت أنا سامحتك لوجه الله، أنا لا أريد ذلك هبة مني ونحو من ذلك، فليس للغريم أن يقول لا أقبل ذلك منه، لأن هذه إبراءات لا تفتقر إلى موافقة الشخص الآخر. فإن أذهبت أنت وتقول أنا لا أريد وخذه ونحو من ذلك هذه مسألة أخرى، لكن صاحب الحق ليس له بعد ذلك أن يتراجع وأن يرفع أمرك إلى الحاكم ويقول لا أنا رجعت في هذا الأمر. كونك أنت لا تريد له منه ولا تريد شيء وتذهب بالقوة وتعطيه أو تدفعه إليه وتقول خذها وإلا لا أريدها هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال حصل الإبراء، فليس له بعد ذلك أن يطالب وليس له أن يرجع أو ما شابه ذلك، فهنا بمعنى أنها تلزم بمجرد الإبراء. قال في هذه الهبة التي قبل قليل قلنا بأنها لا تلزم إلا بالقبض، أخبرك الإنسان بأنه وهب لك سيهب لك،
أو اشترى لك هذه نسخة، أنا سأعطيك هذا الكتاب، أعطيك هذا القلم ونحو من ذلك، لكن إلى الآن لم يقبضك إياه. فهنا قال يكره ماذا؟ يكره الرجوع قبل قبضها، أن تذهب وتعطيها شخص آخر، هذه من الكراهة، لأنك وعدته بها، وينبغي الإنسان بما أنه وعد أنه سيعطيه إنسان هبة هدية وما شابه ذلك، اشترى له نسخة من كتاب، وينبغي له ويجمل به ألا يتراجع عن ذلك، فإن حصل يكره هذا، لكن له ذلك. إلى الآن لم تلزم الهبة ولا تلزم إلا بالقبض. قال وحرم بعده، فإذا أقبضته هذه الهدية هذا الكتاب ونحو من ذلك، فتقول له أرجع هذا الكتاب أنا أريده، أريد أن أعطيه الأستاذ سألني إياه أو سأل عن هذا، فأنا الآن أعطيه ويعطيه أستاذي أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز. قال يحرم، ومعنى يحرم أيضا لا يصح، بمعنى لو تقول له اعطني أرجع كتابي أعد هذه الهبة، فهذا لا يحرم عليك، فلا يجوز لك أن تفعله، وأيضا لا يصح ذلك، فله أن يمتنع عن ذلك، لأنه ماذا؟ ملكها ولزمت بالقبض، فأصبحت في ملكه، دخلت في ملكه، فليس لك أن تسترجعها، ليس لك ذلك. فلا تقول هذا كتابي أرجع كتابي أرجع هديتي أرجع قلمي وما شابه ذلك. يحرم أن تفعله ابتداء، ولا يصح منك، وله أن يمتنع ويقول لا الآن هذا أصبح كتابي وملكته، وأصبحت لي هذه الهدية لازمة بالقبض. فهذا هو قوله يحرم بعد ذلك، أي ولا يصح. استثنى من ذلك ممن يجوز له الرجوع في هذه الهبة ولا يحرم عليه ذلك، الأب. فالأب إذا أعطى ولده سيارة كتابا قلما مبلغا من المال وما شابه ذلك، فما زال هذه الهبة في يد الولد للأب أن يأخذها ويستردها دون أن يكون في ذلك أي حرمة أو أي حرج. مثل ذلك أيضا قال ماذا؟ قال الزوجة وزوجته، وكانت هبة هذه الزوجة بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه، بمعنى أنها إذا كانت العلاقة مستقرة وجيدة ووهبت المرأة زوجها دون سؤال سيارة على حسب الغنى، قلما كتابا مزرعة دارا أقل أو أكثر شيئا مختلفا دون أن يكون ذلك بسؤال منه، فهنا ليس لها الرجوع، يعني موظفة وما شابه ذلك وهي دفع اشترت له السيارة وما شابه ذلك، فهنا ليس لها مانع الرجوع. لكن إن كان هو الذي سألها قال اشتري لي سيارة اعطيني سيارة حتى يعني تخدمنا في أمورنا، اعطيني هذه الأرض ونحو من ذلك حتى أبني بي عليها دارا، فكانت هذه الهبة بسؤال منه لها، ثم طبعا لا يمكن أن تكون هذه الهبة إلا لأن الحياة مستقرة، فبعد ذلك ضارها فحصلت منه المضارة والشقاق ومن ذلك أيضا الطلاق، فإذا حصل ذلك لها أن ترجع فيه، لأنها في الغالب تعطيه هذه الهبة من أجل ألا يحصل الشقاق والنزاع، بما أن الحياة مستقرة بينهما والعلاقة وثيقة بينهما، فهي لما سألها لو تخشى أنها لو امتنعت حصلت منه المضارة، فأرادت أن تدفع هذه المضارة وحتى تستقر هذه الحياة الزوجية بينهما دفعت له هذه الهبة لما سألها، لأنه تخشى أن ينقلب عليها في حالها ويعكر عليها صفو ود حياتها، فعند ذلك لو انقلب هو بعد ذلك فلها أن ترجع عليه وتقول هات السيارة هات البيت هات ما شابه ذلك، فلها في ذلك الرجوع ولا يحرم عليها ذلك. قال بعد ذلك وله أي للأبي، وله أي للأبي التملك بقبض من مال ولده ما لم يضر به. إذن يشترط هنا في تملك الأب من مال ولده أن يكون هذا التملك بالقبض من ماله ما لم يضر به، بمعنى للأب أن يتملك شيئا من ماله أي من مال ولده ما لم يحصل بذلك الإضرار بالولد، ومعنى ذلك أنه لم يقيده بحاجة الأب، لا يلزم من ذلك أن الأب لا يتملك من مال ولده إلا لحاجة، فإذا كان محتاجا أخذ وإذا لم يكن غير محتاج لا يأخذ، لا. لماذا؟ لأن الولد أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يأخذ من مال ولده ويتملك تملكا من مال ولده ما شاء ما لم يحصل بذلك الإضرار على الولد، بمعنى آلة حرفته أو آلة كسبه ونحو من ذلك، هذه السيارة هو التي يتكسب بها فلا يتملكها ثم بعد ذلك يبيعها أو شيء من ذلك، آلات حرث أو آلات صناعة أو ما شابه ذلك، فهذه الأمور التي يتكسب بها فلو أخذها الوالد وتملكها تضرر الولد بذلك مضرة، فهذا ما تنبغي المضارة. لكن إذا لم يكن في ذلك ضرر فإن للأب أن يتملك من مال ولده، وهذا هو قول وله التملك بالقبض. وهنا اشترط في ذلك أن يكون ماذا؟ أن يتملك هذا بأن يقبضه وأن ينوي فيه مع ذلك، أو يقول له بأني تملكت هذا، ترى هذه السيارة لي أخذتها، هذه الأموال أو نحو من ذلك، إذا كان أو ثوبا أو ما شابه ذلك ليس له فأخذه وقال هذا أخذته أصبح لي، فهنا أصبح تملكه. يمنع الوالد من التملك إذا كان في هذا التملك أخذا لشيء يضر بالولد، وأمرا آخر أن يتملك ويأخذ ليدفع لولد آخر، بمعنى هذا ولد أحد أبنائه صاحب تجارة وأموال كثيرة ونحو من ذلك، والابن الآخر فقير أو حاله أضعف منه، فلا يأخذ من مال هذا وله ذلك كما قلنا ليعطي هذا، إنما يأخذه لنفسه وما شابه ذلك، بمعنى أنه لا يأخذ من ولد ليعطي ولدا آخر. قال وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة، بمعنى طلب الولد الوالد من ولده قرضا مثلا، ما أراد أن يأخذ تملكا وله ذلك، وإنما اقترض منه أقرضني 10,000، أقرضني حبا، أقرضني زرعا، أقرضني ما شابه ذلك، فهنا أخذ منه سلعة ونحوها، ولده صاحب حانوت وما شابه ذلك، قال أخذه وكان أنا ذلك بالدين، فهنا ليس للولد مطالبة والده بدينه، ليس له حق المطالبة. لماذا؟ لأنه كما مضى قبل قليل للوالد التملك، يعني أن يأخذه تملكا، لكن كونه قال هذا يعطيني دينا بمعنى أني لعلي سأسدده لك، لكن ليس له الولد أن يطالبه هات سدادي هذه الأرض، هات سدادي هذا العقار، هات سدادي هذه السيارة، ليس للولد ذلك، لأن للأب أصلا أن يأخذها ويتملكها مباشرة كما قلنا بقيدها، وهو ألا يضر به. ليس للولد المطالبة إلا بنفقته الواجبة، يعني أن يطالب والده بنفقته الواجبة، بمعنى أن يكون فقيرا لا يستطيع أن يتكسب وما شابه ذلك، فإذا كان الوالد شحيح بخيل لا ينفق عليه، فهنا فقط له حق المطالبة أن يطالبه، إن امتنع من النفقة عليه رفع أمره إلى الحاكم، بمعنى أنه فقير ولا يستطيع التكسب، أما إن كان رجلا كبيرا يستطيع التكسب فهذا ينبغي له أن يتكسب، لأن يجلس عاطلا لا يعمل ويقول لوالده أنفق علي وأنفق وتزوج ثم بعد ذلك أنفق علي وعلى أولادي، وهو جالس فقط يأكل ويشرب وجالس في كما يقال لا عمل له. لكن إن كان إنسانا مثلا ضريرا لا يستطيع أن يعمل، إنسانا مقعدا أو ما شابه ذلك، حتى ولو كان له أبناء أو كان يعمل لكن دخله وما شابه ذلك لا ينفق عليه، فهنا على الوالد أن ينفق عليه، وللولد المطالبة بهذه النفقة. هنا إذا كان للأب عدة أولاد وأراد أن يعطي أحدهم، هل له أن يخص؟ كيف يعطي هذه العطية وهذه الهبة لأولاده؟ هل يكون الذكور كالإناث والنظر إلى الرؤوس فقط؟ فبين ذلك بقوله ويجب التسوية في هبة أولاده بقدر إرثهم، بمعنى أن الواجب على الولد الوالد أن يكون نظره إلى أولاده على حد سواء بالتسوية، لا يزيد ولا يفضل بعضهم على بعض، لكن كما قلنا قبل قليل إن كان بعضهم فقيرا وبعضهم غنيا فهذا يحتاج إلى شيء من النفقة، هذه مسألة نفقة شيء أخرى، لكن الأمور مستقرة وأحوالهم كلها جيدة أو نحو من ذلك، أو ما زالوا صغارا أو كبارا حتى، فأراد أن يعطي، فإذا أعطى واحدا يعطي الآخرين، إذا لم يكن الإعطاء بسبب حاجة وفقر فتكون داخلة في النفقة، إن كان مجرد هبة فهنا ينبغي المساواة. هذه المساواة تكون على حسب الإرث، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى البنت 50,000 أو نحو من ذلك فأعطى الذكر ضعفه لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إن فضل زاد أحدهم على الآخر أو زاد البنات على العيال أو نحو من أولاد أو ما شابه ذلك ماذا يجب عليه؟ لأنه يجب عليه التسوية فهنا يجب عليه الرجوع. قال ماذا؟ سوى. كيف تكون التسوية وقد أعطاه ولا يمكن أن يعطي الآخرين من إخوته؟ بمعنى أنه حصل فسأل قيل له بعد ذلك يجب عليك التسوية لا يجوز لك التفريق بين الأبناء في هذه الأعطيات والهبات، ماذا سيفعل؟ لا يستطيع أن يسوي بينهم جميعا. قال له بالرجوع، يعني خذ ممن أعطيته 10,000 والبقية لم تعطي إلا 1,000 أو 2,000، خذ من هذا الزائد. فهذا من صور الرجوع، وهذا ليس محرما وليس به بأس، لأنه رجوع الأب أو الوالد من ولده أو بالزيادة. معنى هذا أعطاه 10,000 فلا يريد أن يرجع في عطيته فاشترى بها أو استهلكها أو ما شابه ذلك، إذن زد في هؤلاء الذين لم تعطيه بمقداره، فالذي أعطيته 2,000 زده إلى 8,000 حتى تكون العطية ماذا؟ مستساوية بينهم جميعا. قال بعد ذلك وإن مات قبله ثبت تفضيله، بمعنى لما أخبر عالما طالب علم أنا أعطيت فلان لأنه احتاج إلى أن يشتري سيارة الآن فأعطيته 10,000 والبقية الآن إلى الآن لم أعطيه، قيل له أنه لا بد، طبعا هو لعله كما قيل إذا اشترى سيارة، بمعنى أنه إذا كان في حاجته في وقته لا يكون ذلك، يكون من النفقة، لكن مثلا أبناؤه كلهم أصبحوا كبارا ومستقرين في بيوتهم، لكن أحدهم أراد أن يجدد سيارته فأعطاه 10,000، إذن هذه من الهبة دون أن تكون من النفقة التي يحتاجها. يعني الآن حتى أحيانا يختلف في الصورة، يعني الآن إذا كان الولد يحتاج إلى نوع من وسيلة المواصلات فهذه أصبحت الآن وسيلة مواصلات، فهذه أدخلت في باب النفقة، فلا يقال بأنه اعطي هذا الصغير الذي لا يقود، أو إنسان أعطيته سابقا فالآن أعطيت أخاه فلا يقال أعطيه مرة أخرى، لكن إذا كانوا كبارا كل مستقر في بيته فهذا أعطيته مساعدة 10,000 ريال ليشتري سيارة، فهنا أصبحت هذه من الهبة، إذن اعطي الجميع مثل ذلك. إذا أخبر بهذا ولم يتمكن من الإرجاع ولا من التسوية لأنه لا يملك 10,000 يعطيها لجميع إخوته، فهنا ماذا؟ إذا كان قد مات الأب الذي أعطى ثبت التفضيل، لا يقال يحسب هذا من التركة، فهذا المراد، بمعنى ثبت التفضيل له لأن هذه هبته في أثناء الحياة، وللإنسان أن يهب في حياته ما شاء وله أن يفضل بين أبنائه، لكن يحرم عليه ذلك، لكن لو أعطى هذا 10,000 وهذا لم يعطه إلا 1,000 أو 2,000 هذا ملكها وهي حلال له، لكن هو الذي خالف هذا الأمر الذي كان يجب عليه. فهنا إذا لم يتمكن من الإرجاع أو المساواة أو ما شابه ذلك بهذه الأمور ثم مات الأب، استقر هذا الملك لمن وهبه إياه ولا ينقص ذلك من تركته، لا يقال بأنك أخذت 8,000 زائدة علينا إذن تحسب من نصيبك من التركة، لا يقال ذلك. قال ومن مرضه غير مخوف فتصرفه صحيح. المرض عند العلماء يقسم إلى قسمين، مرض مخوف ومرض غير مخوف. والمرض المخوف الذي كما يقال يخاف أنه يكون سببا في الوفاة، بمعنى الأمراض ما تسمى الأمراض الخطيرة ولها أنواع، قد يكون إسهالا شديدا، قد يكون ما يسمى كوليرا أو ما شابه ذلك، قد يكون، فهناك إذا كان هذا المرض وهذا تشخيص الأطباء له، إن كان هذا مرضا يسمى خطيرا يمكن أن يهلك بسببه، يعني لا يلزم أن يكون مرض المخوف هو المرض في الكبر، لكن مرض معدي أو ما شابه ذلك خطير يكون يأتي الإنسان حتى وإن كان شابا، فهنا إذا وصف هذا الحال أو قرر الأطباء بأن هذا المرض يسمى مخوفا بمعنى يخشى على صاحبه من أصيب به بأن يكون ذلك سببا في هلاكه، فهذا هو المرض المخوف، بمعنى يخاف بأن يكون سببا في الموت. فهنا إن كان هذا المرض غير مخوف، ألم في سن، ألم بصداع معين، عارض نزلة معوية ونحوها، يعد ما يسمى بالأمراض البسيطة، فهنا وهب أعطى إنسان نصف ماله كل ماله وما شابه ذلك، ما حكم هذه العطية؟ ما حكم هذه الهبة؟ قال فتصرفه كصحيح، بمعنى تكون نافذة. بمعنى هذا الإنسان لا يقال بعد ذلك لا تأتي الورثة وتقول هذا كان أبونا مريضا، كان به ألم في رأسه، كان به صداع أو ما شابه ذلك، كان به ألم في أسنانه، لا، هذا المرض غير مخوف أصلا لا يشخص، لأنه يعني المرض غير المخوف قد أحيانا ينتقل يصبح إلى يعني يموت الإنسان بعده سواء بسببه أو بغيره. فهنا في هذه الحال ليس للورثة أن يعترضوا على هذه الهبة ويطالبوا بإرجاعها، فهذا هو المراد بأنه كتصرف الصحيح، والصحيح له أن يهب ماله كله، نصفه، ثلثه، ربعه، وأكثر من ذلك، أقل من ذلك، فلا يقدر ذلك بمقداره. إن كان مخوفا، وهذا فائدة الفرق بين معرفة المرضين، قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. فهنا فائدة معرفة هذا المرض وتشخيصه هل يعد مخوفا أو ليس بمخوف. فإن كان هذا المرض مخوفا أي يخشى على صاحبه من الهلاك والموت، فهنا أي هبة تكون للوارث لا تقبل، لأنه لا وصية لوارث، فالوارث لا يخص بشيء في هذه الحالة. وإن كان لغير وارث، بمعنى الوارث ليس له شيء، لا يأخذ شيئا إلا برضا الورثة بعد ذلك، وإن كان هذا الذي وهب غير وارث ليس له ما زاد عن الثلث، بمعنى له الثلث فما دون ذلك، فإن وهبه ربعا، خمسا، عشرا، ثمنا إلى الثلث فهو له، ما زاد عن الثلث ليس له إلا بإجازة الورثة. بمعنى العطية للوارث، العطية لغير الوارث بما زاد عن الثلث، هذه لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة. لماذا تعلق بإجازة الورثة؟ لأنه في هذا المرض المخوف يصبح المال كأنه للورثة، فهم إذا تنازلوا بعد ذلك لهم حق التنازل. بمعنى الإنسان في مرض موته أعطى أحد أولاده سيارة، كتب له بيتا، أعطى صديقه دارا، أرضا زراعية في هذا المرض، وأبناؤه ساكتون باعتبار أنه ما زال موجودا ما اعترضوا على ذلك، فهنا إذا مات لهم حق الاعتراض، فيقول نحن لا نجيز ذلك، فيقول للوارث هات ما عندك جميعا، ويقولون لغير الوارث هذه المزرعة تساوي نصف ما لا أبينا، فليس لك من ذلك إلا الثلث فقط، لهم ذلك. فهذا هو المراد حتى وإن لم يعترضوا على ذلك في حياة والدهم، إذن بموته لهم الاعتراض في ذلك، فإن أجازوه جاز، بمعنى استقر لهم ولا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.